بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
المرأة يصيبه الأذى، قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء في أن يرخين الثياب شبرا، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، إذا تنكشف صدور أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. وهذا الحديث قد فهمته بعض الأقوات فهما خاطئا، فإحداهن تزرع الذراع من عند الكعب فتجعل الثوب يجر وراءها على الأرض. النبي قال: يرخينه ذراعا. من أين يقاس الذراع؟ الذراع يقاس من منتصف الساق. ونهى فقال: ولا يزدن على ذلك. المرأة التي تزرع الذراع من عند الكعب أو من عند العقب خالفت قول النبي، خالفت ما نهى عنه رسول الله. إذا الرسول قال: ولا يزدن على ذلك، وهي قد زادت على ذلك. وإما يدل على أن هذا التزريع يبدأ من منتصف الساق قولها في الحديث: إذن يا رسول الله تنكشف صدور أقدامهن. لأن المرأة إذا قاست من نصف الساق شبرا فتقريبا يأتي هذا الشبر إلى الكعب الذي يغسل في الوضوء. فكما قالت أم سلمة: إذن تنكشف صدور أقدامهن. لكن إذا قاست الشبر من عند الكعب، الشبر يجر على الأرض، كيف تنكشف صدور الأقدام؟ فعليه التزريع يكون من منتصف الساق، وهذا واضح وجلي. فعليه إذا زرعت المرأة أقصى ما يمكن لها أن تزرعه وأكبر طول يمكن أن تطوله، وهو ذراع يبدأ من منتصف الساق، هذا أقصى شيء. لكن مفاده أنه يستحب أن تقلل عن هذا الشيء. فإذا زوج المرأة إذا أصابه الأذى يطهره ما بعد. هذا في الأرض التي لا يعلم نوعية الطين الذي فيها أو الوسخ الذي فيه. لكن إذا تأكدت المرأة أنها مرت على بول أو غائط ولحق هذا البول بثيابها ولحق هذا الغائط بثيابها، لجناها الآن غسله. أما إذا تشككت فيطهره ما بعد. هذا أيضا تتعلق بأبواب الطهارة مسألة أخرى، وهي رطوبة فرج المرأة أو الإفرازات التي تخرج من بعض النسوة الحوامل، وهي بمثابة الرشح أحيانا، وهل يخرج من الحوامل ومن غيرهن، ولكنه يكثر من الحوامل. إلى أن المرأة إذا كحت أو عطست ينزل من هذا الماء. سبق بيان وجهين لأهل العلم في هذا الصدد، والحاصل أنه لم يرد في الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا وردت أقوال للعلماء أقربها أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء، إذ الأصل البراءة ما لم يأتي نص ملزم بالوضوء. فلما لم يأتي نص ملزم بالوضوء بقينا على أنها لا تنقض. وهذا اختيار طريق من الأئمة يرحمهم الله. هذا تقدم الكلام على بول الجارية إذا أصاب ثوبا وبول الغلام. فالحاصل فيه أن الجارية يغسل بولها دائما، سواء كانت صغيرة لم تأكل الطعام أو كانت قد أكلت الطعام، فبولها يغسل دائما إذا أصاب الثوب. أما بالنسبة للغلام فهناك تفريق بين الغلام الذي أكل الطعام والغلام الذي لم يأكل الطعام. فالغلام الذي أكل الطعام يجب غسل بوله، غسل الثوب إذا أصيب من بوله، والغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه الرش. تلتحق بهذه المسألة أمور، منها الأم التي تحمل ولدها وهي تصلي. قد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. فهب أن هذه الجارية أو الغلام المحمول كان في ثيابه أذى، أو كان قد تغوط فيما أسموه الحافظات اللواتي يسمونها البمبس، والمرأة تحمله وهناك حائل بينها وبين والدها، فما دام الحائل محكما لا يخرج شيئا فلا بأس بحملها إياه، والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة للأطفال الذين أكلوا طعاما وهم في مرحلة الإرضاع، يعني إذا كان هناك غلام عمره 3 أشهر أو 4 أشهر ويتناول مع لبن الأم طعاما آخر، فيبنى في أمره على الأغلب. العلماء من قد ننظر إلى أغلب مأكوله، إذا كان أغلب المأكول طعاما بنين على الطعام، إذا كان أغلب المأكول لبنا بنين على اللبن. وقال آخرون بل نبني على الأحوط، وهو أن يغسل مطلقا، وهذا الأخير أسلم والله أعلم. هذا تتأتى مسألة، وهي وضوء الرجل مع محارمه أو مع زوجته، فخذناها مسألة الوضوء بفضل المرأة. فإذا توضأت المرأة على سبيل المثال من إناء وتبقى ماء في هذا الإناء، هل يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء المتبقي من المرأة الذي يسميه العلماء فضل المرأة؟ يسميه العلماء فضل المرأة، ففضل المرأة هو الماء الزائد أو الماء المتبقي من غسل المرأة أو من وضوئها، هل يجوز للرجل أن يتوضأ به أم أن هذا لا يجوز؟ فوردت عدة أحاديث مفادها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الوضوء بفضل المرأة، وهذه الأحاديث وإن لم يسلم حديث منها من علة إلا أنها بالمجموع قد ترتقي للتحسين. فكيف يقال ذلك أن النبي نهى عن الوضوء بفضل المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه بالأسانيد الصحاح أنه اغتسل مع بعض أزواجه كعائشة، اغتسل معها من إناء واحد يغمون وهو يقترب، وتقول وهي تقترب دع لي دع لي، هو يقول دعي لي دعي لي اتركيني اتركيني الماء، هي تقول دع لي دع لي. فكيف ذلك هما قد اغتسل من إناء واحد؟ كيف نؤلف بين هذا وبين كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الاغتسال بفضل المرأة؟ ثم هناك ما هو أعم من ذلك في الاستدلال، ألا وهو ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا. فكيف نوفق بين هذه الأخبار؟ نعيد الصياغة بتركيز. ورد أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، ورد أن النبي اغتسل مع عائشة من إناء واحد، ورد أن النساء والرجال كانوا يغتسلون من إناء واحد جميعا، فكيف التوفيق بين هذه الأخبار كلها؟ ابتداء من العلماء من قال إن كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الوضوء بفضل المرأة متكلم فيها، فمن ثم لا إشكال أصلا، ويبقى لنا الدليل المبيح فقط وليس هناك دليل صحيح وارد. فهذه طريقة من ضعف الأحاديث الواردة في النهي عن الوضوء بفضل المرأة. أما طريقة من صححها بمجموعها فالتمس الوجوع من دم. فمن العلماء من قال إن النهي ينتقل من التحريم إلى التنزيه، يعني يقول الأفضل تنزيه عن معناه تنزه عن هذا، لكن لا يعني تنزه عن الوضوء بفضل المرأة تنزها ليس بتحريم القضاء. تنزهت عن شيء تركت فعله مع أنه مباح لي، واضح؟ فمن العلماء من قال إن النهي في الأصل للتحريم نهى النبي عن الوضوء بفضل المرأة، لكن سرقه صارخ هو أن النبي تسل مع بعض أزواجه من إناء واحد. قال آخرون من أهل العلم إن الممنوع ما إذا انقربت المرأة به، يعني إذا كانت المرأة تغتسل وحدها أخذت طسقا مليئا بالماء فاغتسلت منه وتبقى منها ماء أو توضأت منه وتبقى منها ماء، قال فلا تتوضأ به. أما إذا كنت معها ولم تنفرد هي بالماء فلك حينئذ أن تستعمل ماء غسله. هذا بالنسبة لماذا لفضل المرأة. فمن العلماء من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل المرأة نهي تنزيه ليس بنهي تحريم. ومنهم من قال إذا انفردت المرأة بالماء، الحنابلة قالوا بهذا منع استعمال ما تبقى منه، وإذا لم تنفرد بالماء جاز استعمال ما تبقى منه. أما حديث كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا، قالوا هذا إما أن يكون قبل الحجاب وإما أن يكون بعد الحجاب لكنه يختص بالمحال، فهذا وجه ردهم على مسألة الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، إما أن يكون قبل نزول آية الحجاب وإما أن يكون بعد الحجاب لكنه مختص بالمحال. أيوة يعني الآن أنا أسألك أبين عليك الآن حتى افترض الآن أنك تتوضأ من حنفية وضعت قسطا تحت الحنفية ينزل فيه ماء وضوء، ما وضوءك هذا يجوز الوضوء فيه أو لا يجوز؟ يجوز، ما تنجس. هل أنت إذا توضأت بالماء أصبح الماء نجسا؟ طيب مش نجس، جاز الوضوء منه. إذا كانت مرة تقترب من إناء الماء المتبقي في الإناء هو فضل المرة، الماء المتساقط كل هذا يسمى نعم. مش الكل يتوضؤون، عرفت زي اللي يقول لك أنا رحت السيد البدا وطفت ولما توضأ الطواف صحيح؟ نعم. هو النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمون لكنه خبر معلوم، وصوابه أن النبي اغتسل معها. تأتي بالنسبة للمرأة مسألة المسح على الخمار، والمسح على الخمار شأنه شأن المسح على الأمامة بالنسبة للرجل، وهذا محله إذا كان الخمار محكما. أيضا تتأتى مسألة التقاء الختامين، قد بينا أن التقاء الختامين يوجب الغسل، عند الجماهير حدث إنزال أم لم يحدث إنزال، ولكن كان الذي ينبه عليه وينبغي أن ينبه عليه هو ما المراد بالتقاء الختامين، ما المراد بالتقاء الختامين. فالتماس أو التماس الخارجي لا يعد التقاء، قد نقل الإجماع على هذا خمسة أو ستة من العلماء. فإذا مس العضو من الرجل العضو من المرأة من الخارج مساسا مباشرا بلا حال ولم يحدث إيلاج ولم يحدث إنزال فإن هذه المماسة الخارجية لا تستوجب غسلا، نقل الإجماع على هذا خمسة أو ستة من أهل العلم، وبالله التوفيق. أما إذا غاب من الرجل ما يسمى برأس العضو أو بالمدورة فقد وجب الغسل، حدث إنزال أم لم يحدث إنزال. وتكلمنا على حديث إنما الماء من الماء، وأن الحصر الذي فيه منسوب، يعني حصر الاغتسال الذي هو الماء الأول من الماء من المني، هذا الحصر إنما الماء من الماء الحصر الذي فيه منسوب، منسوخ لحديث إذا جلس بين الشعبين الأربع ثم جاهداه فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسب، فقال إني أفعل أنا وهذه، أشار إلى إحدى نسائه، ثم نغتسل. تأتي مسألة صفة الغسل من الجمال، كلمنا عليها، أن تغسل العضو غسلا جيدا ثم تبدأ يدك في الأرض أو في الحائط أو بما يقوم مقام ذلك دلك جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، ثم تأخذ الثلاث حفنات تدلك بها الرأس إلى أن يصل الماء إلى منابت الشعر، ولا تنزل المرأة المغتسلة من الجنابة بأن تحل ضفائرها، لا تنزل المغتسلة من الجنابة بحل الضفائر. قد تقدم استنكار عائشة رضي الله عنها، الاستنكار الشديد على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نساءه إذا اغتسلن من الجنابة بنقض الضفائر، قالت وعجبا لك يا ابن عمرو، أفلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ فنقض الضفائر ليس بلازم للمغتسلة من الجنابة، أما المغتسلة من المحيض فهذا يلزمها، هذه يلزمها. ثم بعد أن تخلل أو تبلغ رأسك بالماء من ثلاث حفنات ذلك شديدا، تبلغ بشقك الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم تتنحى فتغسل رجليك، وإذا كان الوقت صائفا استحب لك ترك التمشيط، إذا كان الوقت باردا فأنت بالخيار في ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام قد أتي بالمنديل بعد أن اغتسل فرده وقال الماء هكذا، وأخذ الماء الذي على يده اليسرى بيده اليمنى والآخر بالأخرى، لأن ابن القيم يقول لم يثبت في المنديل أن النبي استعمله خبر عن رسول الله عليه السلام، لكن المجيب يقول إن المنديل كان موجودا من شافه، بدليل قول ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده أو فلم يرده عليه الصلاة والسلام. هذه صفة الغسل من الجنابة، استحب المرأة إذا كانت تغتسل من المحيط أن تحل الضفائر، تدع أثر الدم بشيء مطيب، قطنة مطيبة ونحو ذلك. نعم، قدر الاستطاعة، لأنك لا تستطيع أن تكون كل شعرة جعلها مية أو ما جعلها، تغتسل خذ فافغ على نفسك. وهذا المذكور من صفة الغسل من الجنابة ليس على الإيجاب إنما هو على الاستحباب، والذي جعلنا نقول إنه على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متخلفا عن الصلاة معهم، قال ما خلفك يا فلان عن الصلاة؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فوصي النبي بذنوب من ماء وبدلو من ماء، فقال خذوا فأفرغوا على نفسك، ولم يمروا بالمذكورات، فالمذكورات إنما هي على الاستعمال. نعم، جمر قدمين قبل الغسل وارد، لكن الأصح روايات الأصح أنه أخرج رجليه إلى أن اغتسل ثم تنحى فغسله، هذه الروايات الأثبت والأصح. تقدم عندنا أن المرأة التي جامعها زوجها ثم قامت مباشرة فورا جماعي فاغتسلت، ثم بعد أن اغتسلت نزل منها ماء الرجل. وحاصل الأمر في شأنها أنها لا تلزم بالغسل، إنما تتوضأ فقط. أو من تقدم على ما سمعنا من قبل مسألة الريح التي تخرج من قبل المرء، وأن العلماء لهم فيها قولان. الحاصل أن هذه الريح من العلماء من قال تلزم بالوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يخصص الريح التي تخرج من قبل المرء. فقال يا قول من أهل العلم لا توجب هذه الريح وضوءا، لأن كلام النبي منصب على المعروف من رب الناس، فقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا من الريح التي تخرج من الدبر. وأورد بعضهم أن هناك جشاء أحيانا يخرج من الفم، فهل تلزم بأن يتوضأ الذي تجشأ؟ فنصروا وجهتهم بها، فإذا أرادت المرأة الاحتياط توضأت، وإلا فالدليل الملزم فيه نظر كما قد سمعت. تقدم أيضا مسألة المسح على الجورب وما فيها للعلماء من أقوال، وبينا أن الملبوس في الرجل ثلاثة أو أربعة: النعش والخف والجورب والشراك. أما الخف فهو ما تعلمونه، هو الذي يغطي بالزرجل، يغطي الكعبين اللذين يغسلان عند الوضوء، هذا الخف. أما بالنسبة للمسح عليه فمشروع بالإجماع، يمسح عليه بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، شريطة أن يكون لبس على وضوء. فهذا اتفاق بين أهل السنة على مشروعية المسح على الخف. أما بالنسبة للمسح على الجوربين فالقول فيه ليس بقول واحد، بل المسح على الجوربين في نزاع بين العلماء، ولم يثبت في الجوربين خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حاجة المسح. الأخبار التي وردت فيه أعلاها العلماء، لكن تعويل من قال بالمسح على الجوربين على الآثار الواردة عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد ورد عن ستة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجورب، فبهذا أخذ الجمهور. بينما أبت فرقة من العلماء المسح على الجورب وامتنعوا منه، قالوا بعدم مشروعيته لعدم ثبوت الخبر فيه. فالاحتياط لك أن تنزع الجورب، وإن مسحت عليه فلك ذلك، لوروده عن خمسة من الصحابة، عن ستة أو خمسة من الصحابة، قد قاسه البعض على الخف إذا كان سميكا صفيقا. هذا بالنسبة للشراك، فلا معنى للمسح عليه. الشراك الذي هو له سيور، كان نسميه في بلادنا الحدوى سيور، يعني القبقاب. أما بالنسبة للنعم وهي التي نسميها نحن، ولا الجزم المعتاد التي نلبسها نحن التي أسفل بذل الرجل، فهذه أيضا الأخبار التي وردت فيها لا تكاد تثبت ولا يمسح عليه، لا يمسح عليه. بيادة الجيش البعض يجوز المسح عنها لأنها أشبات الخف. أنت تريد عصا عمر، أنا أتكلم عن الطهارة، تقول لي اتجاه الأصابع في نعل الجيش، يقول لي سنحة القبلة، إيه صلاة اتجاه القبلة من وضوءها؟ غفر الله لك. لكن مسألة نوم الكلب في الإناء، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، ففي رواية أولاهن بالتراب، فهل هي الأولى أم الثامنة؟ قال بعض العلماء إن الأقوى رواية من روى الأولى. ثم هذا الموافق المسلمين إذا عفرت وتراب ستستلزم تاسعة، والله أعلم. أتت أيضا مسألة أو تقدمت مسألة حكم المني، هل هو نجس أم طاهر؟ فيرى كثيرون من أهل العلم أن المني طاهر، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، أما إذا كان رطبا فكانت تغسله. فالمني طاهر عند أكثر العلماء. حديث عائشة لو كان نجسا لزمها أن تغسله. وتشغيب المشاغبين الذين يقولون: تقولون إن البول نجس ويجزئكم فيه الغسل، وتقولون إن المني طاهر ولا يجزئكم فيه إلا الغسل، فكيف هذا؟ نقول: نحن مسلمون وعباداتنا توقيفية، سنها لنا ربنا، شرعها لنا ربنا، وسنها لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فتأتي مسألة تخليل اللحية، بينا أن تخليل اللحية لم يثبت فيه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قاله الإمام أحمد. وتخليل الأصابع نوع تكلف زائد قال بذلك مالك، فمالك قال: لا يحب الله الغلو والجفاء. تخليل اللحية تخليل الأصابع لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من سأل في ذلك ولم يرى تكلفا، بل قال إنها مستحبة وإن لم تكن واجبة. أيضا بأن قدر الماء الذي كان به يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمد أو قول كان يتوضأ بالمد، أي إذا لم يوجد إلا المد، أما إذا وجد أكثر من المد، إذا كان الإسباغ لا يتأتى إلا بالأكثر توضأنا بالأكثر. أن أحيانا الشخص لا يتقن الوضوء فالمد لا يكفي للوضوء وعنده الماء زائد، فالإسباغ إذا لن يتحقق إلا إذا أتقن الغسل، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لإسباغ الوضوء. من العلماء من يقول الإسباغ الإنقاء كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومنهم من يقول إن الإسباغ لا ينبغي أن يزيد على ثلاث غسلات، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا تقدم الكلام على الوضوء من اللبن أو المضمضة من اللبن، وأن النبي قال مضمض من اللبن فإن له دسما، لكن هذا على الاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يده كتف شاة يأكل منها فأقيمة الصلاة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم كتف الشاة ولم يطول. قدمت بعض المباحث في التيمم أيضا، صورة التيمم التي لا خلاف فيها، هناك الصور للتيمم في أخلافات، الصورة المتفق عليها في التيمم ولا خلاف فيها أن تضرب بيديك الأرض ضربتين، ضربة ثم تنفق فيها وتمسح يديك، وضربة أخرى وتمسح وجهك، عفوا تمسح يديك إذا مسحت إلى المرفقين أجزأ عند الجميع، أجزأ عند الجميع، لكن إذا مسحت الكفين أجزأ عند طائفة من العلماء. يعني يكون من الصور المتفق عليها التي يجزئ فيها التيمم بالإجماع أن تضرب الأرض بيديك ضربتين، ضربة للوجه وضربة ضربة لليدين وضربة للوجه، ويكون التيمم بالتراب. أما الصور الأخرى التي فيها بعض الاختلاف فأن تضرب الأرض أو غير الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة وتمسح وجهك ويدك. فالحاصل أرجع أقول التيمم شهدت الأدلة أن صورته أن تضرب الأرض ضربة، تمسح بهذه الضربة الوجه والكفين، واضح؟ إلا أن بعض العلماء يقولون إن اليد تمسح إلى حيث تغسل في الوضوء أي المرفقين، وإن التيمم بدلا من الضربة الواحدة ضربتان. الذي يفعل الضربتان ويمسح إلى الكوع تيمم مجزأ للجميع، الذي يمسح الوجه واليدين فقط من ضربة واحدة تيمم مجزأ على الدليل الصحيح، لكن ليس بمجزئ بالإجماع. واضح يا أخوة الكلام، نتبين أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين ويكون ذلك من الطرق، لكن ليس هناك إجماع على هذا الرأي فريد. كالإجماع ينعقد على أن من فعل الثاني أجزاء، من فعل الثاني أجزاء. واضح؟ لعل المسألة مفهوم. بالنسبة للقول تعالى تمموا صعيدا طيبا، ما المراد بالصعيد؟ بينا أن العلماء له فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن الصعيد هو التراب استدلالا بحديث جعل فيها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، زيادة الثقة كلمة وتربتها. والوجه الثاني التراب وما كان من جنسه كالرمل ونحو ذلك. الثالث كل ما على وجه الأرض من شجر أو حجر أو تراب أو رمل أو أي شيء على وجه الأرض، إذا توضأت بالتراب تيممك مجزئ بالإجماع. أما إذا تيممت بالضرب على حجر أو شجر فتيممك فيه نزاع. تقدم الكلام، هل ينفخ المتيمم في يديه أم لا ينفخ؟ هل ضربت الأرض بيديك فعلق بها التراب، هل يسن لك أن تنفخ أم لا يسن؟ ورد أن النبي تيمم فنفخ، فمن العلماء من قال إن النفخ كان لكثرة التراب العالق اليد، وليس للنفخ أصل تعلق بالتيمم، ومنهم من قال إن النفخ يسن. لذا كما قدمنا فإن البخاري علق الترجمة، تعليق الترجمة يفيد أن المسألة فيها الوجهان، فقال باب هل ينفق المتيمم في يديه أو لا ينفق، مصير منه إلى أنه يرى أن المسألة تحتمل الوجهين. أي تقدم الكلام، ما إذا اغتسل رجل غسل من الجنابة ولم يتوضأ، هل دخل تحت الدش واغتسل ناويا رقع الحدث الأكبر، هل هذا الغسل يسوغ له أن يذهب إلى الصلاة مباشرة بلا وضوء أم لا يسوغ له ذلك؟ يرى الجمهور من العلماء أن هذا يسوغ له الذهاب إلى الصلاة مباشرة ولا يلزمه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل، وأي وضوء أكمل من الغسل. فإذا اغتسلت ولم تتوضأ أثناء الغسل ولم تكن مسست ذكرك بعد الغسل جاز لك أن تذهب مباشرة إلى الصلاة ولا يلزمك وضوء جديد. هذا بالنسبة لبعض المسائل المتعلقة بالطهارة إن شاء الله. نعم، بالنسبة لإجزاء التيمم عن الجنابة، التيمم بيّن أنه لاستباحة الصلاة ليس لرفع الحدث. أعني أنت تتيمم كي تصلي لكن ما زلت جنبا، إذا جاء الماء لزمك أن تغتسل، فالتيمم يكون لماذا؟ لاستباحة الصلاة ليس لرفع الحدث. نعم، الاستباحة الصلاة ما هو يحل محله وجود لماذا؟ الاستباحة الصلاة فقط. لكن شخص جنب وتيمم وصلى، هل نقول إن الجنابة ارتفعت عنه ولا يلزم غسل؟ لا، بارك الله فيك. نعم، الجارب الخف، الجارب الشراب والخف جلد زي الشراب لبس جلد، يعني سلس البول ليس فيه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء يقيسونه أقيسة. فمن العلماء من يقيس سلس البول، يعني إذا سألت عن دليل خاص بسلس البول لا أعلم أي دليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يختص بسلس البول، لكن الفتوى فيه مبنية على أقيسة واجتهادات، أقيسة واجتهادات. فالاجتهادات تنبني على ماذا؟ كم قدر سلس البول هذا؟ هل هذا ينزل باستمرار أم ينزل كل ساعتين أو ثلاث ساعات؟ يختلف الأمر إذا كان ينزل كل ساعتين أو ثلاث ساعات أو أنه ينزل كل خمس دقائق أو كل دقيقتين، يختلف. إذا كان ينزل بصورة مستمرة كل خمس دقائق لا تستطيع أن تتحرز منه فتتدخل آيات رفع الاضطرار ورفع الحرج، يكون قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج، عموم الآيات الواردة في رفع الحرج، فنبني عليها الحكم أنه كما سمعت ليس فيه دليل خاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبني فيه إذن بعد البناء على الاضطرار على الأخيسة، فدلوا على الاستحاضة، قالوا والمستحاضة عند فريق من العلماء، عند فريق وهنا ما توسعنا في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ليس إجماع، قالوا من يتوضأ كل صلاة ولا يبالي، فالمستحاضة كانت تصلي ويوضع تحتها الطست وهي تصلي، فأحيانا تنتهي من الصلاة والمركن ملآن دما، المركن ملآن دما المستحاضة غير حائل، فبنوا الحكم على القياس على المستحاضة، وقال آخرون بل يستسفر الذي به سلس البول، بل نقيس على المرأة المستسفرة، لما ولدت أسماء بمحمد بن أبي بكر أمرت أن تستسفر، يعني تحشو الفرج بشيء، تسد الفرج بشيء وتربط هذا الشيء رباطا من الجانب ومن الرأسية أفقيا، الشأن لا تستسفر لمنع نزول الدم، قالوا وكذلك يستسفر الذي به سلس بول، فما العلماء من قال يستسفر يعني يربط العضو أو يسد العضو بقطنة أو قماشة أو بلاصقة، والبعض الآخر قال يتوضأ ولا يبالي، فالمسألة مبنية على الأقيسة بالنسبة لمن به سلس البول، وفي الحقيقة من أشق الأسئلة التي ترد علينا مسألة من به سلس البول، يعني الدليل ليس فيها صريح من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يسبب المشقة اختلاف الناس في هذا السلس اختلاف كبير، فمنهم من يقول مثلا إذا توضأت وقمت نزلت مني نقطة، نزلت مني نقطة ماذا أصنع، والآخر يقول تنزل النقطة بعد عشر دقائق، الثالث يقول أنا السلس مستمر معي، فمسائل متعبة وتجلس تستفسر من كل شخص عن حالته وما الذي يستطاع دفعه، ما هو النصح الذي وجه إليه، هل يقال له توضأ قبل الصلاة بمدة أو أدخل الحمام بعد الصلاة، تجلس دائما تتعب من أسئلة من بهم سلس البول. طبعا بعض إخواننا الذين بهم هذا المرض عافانا الله إياكم يقوم ويجلس في الحمام خلاص يقضي الحاجة ثم يقوم واقفا ثم يجلس حتى يغرز أي وثان يأتي يعصر العضو ويجتهد في العصر، فأحيانا تعتهي بدلا من أن تكون العملية أجريت أجراء العملية الوقوف والقيام لإخراج البول يدخل فيها الوسواس، من أدرك من البول خرج يمكن لسه شيء في العضو ويقوم ويجلس ويتحرك يمينا وشمالا، وكل هذا نوع تكلف طبعا مش عليهم، فدائما تكون أسئلة سلس البول هذه مضيقة بعض الشيء، لكن نسأل الله الشفاء لنا ولكم المسلمين. يقول ما الفرق بين استعمال فضل المرأة إذا اغتسلت معي وعدم استعمال فضل المرأة إذا اغتسلت وحدها؟ طريقة الإمام أحمد في الجامع قال إن الرسول اغتسل مع عائشة ونهى عن الاغتسال بفضل المرأة فقد سأمضي على ظاهرها، أما الذين التمسوا تعليمات قالوا لأنها وحدها ممكن تعبس بالماء عبثا يعني تغسل أماكن حساسة من هذا الماء، لكن أمامك ستتحرج من غسل هذه الأماكن، ستتحرج من غسل هذه الأماكن، يعني أنت ممكن حتى مثلا شخص توضأ عفوا أو اغتسل ونشف بالفوطة لكنه نشف بها أمامك. أحيانا تقول ممكن هو بنشف بعد عني مسح أماكن أنا ما تستريح لها أنت. فهذا وجه تفريق. يرى الأطباء أن الريح التي يخرج من فرج المرأة لا يحدث إلا في حالتين: الأولى أن يكون هناك منصور موصل بين الفرج والمستقيم أو الفرج والأمعاء الدقيقة ويكون مصحوبا بإفرازات رائحة كريهة، وهذه الحالة لا تبطل الصلاة وتلزم بالوضوء لكل صلاة. تكلم بس أنت في مجال الطب، اترك الفتوى لغيرك. الثانية أن يكون هناك اتساع في فتحة الفرج في حالة سجود، يدخل الهواء إلى داخل الفرج وعند الخير وأن يخرج. نستشير أهل الذكر في هذا، ثم بعد ذلك ننظر إلى الفتوى إن شاء الله. جزاك الله خير. أما في صور الإبرة، الإبرة صورها طاهر ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به هرة فأصغى لها الإناء فشربت وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يقول سمعت أنه لا يجوز الاغتسال بالماء والصابون، فما ماذا ذلك؟ فأغسل بالصابون، أظن بعد ما تضع الصابون لابد أن تزيله بالماء فلا بأس. وعلى عهد الرسول كان يقول اغتسل بماء وسدر، وسدر مثله مثل الصابون. ماء البحر يغتسل به، والطهور ماءه الحل ميتته كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تلك صفات للجورب اشترطوها في الجورب، اشترطها العلماء في الجورب. جمهور العلماء يشترط في الجورب أن يكون سميكا، وبعضهم يقول ينبغي أن يكون من أسهل مبطن بالجن حتى لا يصل منه الماء، لكن الجمهور على أن يكون سميكا. النص عن رسول الله لم يثبت، الأثار عن الصحابة أطلقت الجورب. بالنسبة لفرك المني إذا لحق بأكثر من ثوب، إذا كنت ألبس أكثر من سروال هل أفرك جميع الذي لحقه المني أم السروال الأسفل فقط؟ ما دام عليه مني فركه، بس أظن المني تخلى العدة السراويل، افركها إذا كان يلبسها واغسلها إذا كان رطبا. عمل أحد المصلين أثناء الصلاة عينة من البول أو البراز من أجل التحليل، هل تنقض الصلاة؟ الصلاة صحيحة. امرأة استأصلت الرحم ولا يأتيها الحيض، وإذا احتلمت لم ينزل منها شيء، فمتى يجب عليها الغسل وهي غير متزوجة؟ لا يجب عليها الغسل ما دام لم يجامعها رجل ولم ينزل منها مني. ما سؤال لا يجزئ المسح عليها، يعني جورب ربع جورب يعني مغطي ربع الكحف، سميه جورب سميه حاجة تانية. نعم تفضل. أسأل أمس ذكره وهو لا يلزم بشيء إلا إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي توضأ، يتوضأ فقط. يقول هل يجوز أن أتيمم من الجنابة لصلاة الفجر لشدة البرد؟ يعني البرد شديد، يجوز أن تتيمم إذا كان البرد شديدا، لكن أحيانا مع الكسل كما قال ابن مسعود يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم. يقول لك سخن الماء، سخن الماء. إذا عجزت عن التسخين وكامل تتوضا وصلى هل تجوز له الصلاة أم لا؟ لا تجوز طبعا، لابد من الاغتسال. فنفتدي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.